Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الجمعه 8 من شهر 10 سنة 2021. يشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وحلقه جديده من برنامج حديث اليوم، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار بعناوينها. قتلى وجرح في احتجاجات عنيفة بمنجم قبقب الذهب في نهر النيل ونهب عربة في منطقة قلاب بشمال دارفور. استمرار أزمة شركاء الحكم في البلاد والحرية والتغيير تعلن التمسك باستحقاقاتها وفقا للوثيقة الدستورية. ارتفاع كبير لعدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا واستلام 500,000 جرعة لقاح فايزر مقدمة من الولايات المتحدة. نزور أزمة خبز في الخرطوم بسبب إقلاق المواني والطرق والسماح بتخليص عبور 62 حاوية محاليل وريدية من بورت سودان. الآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل اثنان من المعدنين الأهليين وأصيب آخرون الخميس في منجم قبقبة بمحلية أبو حمد في ولاية نهر النيل، وذلك في إطلاق نار من قبل قوات نظامية إثر احتجاجات عنيفة أسفرت عن حرق مركز الشرطة ومقر الشركة السودانية للموارد المعدنية. وقال مواطنون من المنطقة أن الاحتجاجات اندلعت على خلفية استلام إحدى الشركات عدد من الآبار وإيقاف عمل التعدين الأهلي بها نهائيا. وأوضح أن المتضررين نظموا احتجاجات عنيفة أسفرت عن حرق مركز الشرطة ومقر الشركة ومقتل 2 من المعدنين. وأضاف المحتجون في هذا الخصوص: نهب مسلحون يوم الأربعاء عربة بوكس في منطقة قلاب كانت في طريقها من منطقة زمزم إلى تافت بمحلية طويلة في ولاية شمال دارفور. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا أن عدد من المسلحين يرتدون زيا عسكريا أجبروا ركاب العربة بالنزول بعد نهب ممتلكاتهم. وأوضح أن المسلحين اقتادوا العربة إلى جبل كولجيه وتركوها بالقرب من الجبل بعد تعطلها. وأوضح أن العربة مملوكة لمواطن يدعى محمد أبو حلوم من منطقة كداريك. عقد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك الخميس اجتماعا مع السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى الخرطوم حول تطورات الأوضاع بالبلاد في وقت تواصلت فيه الأزمة بين المكونين المدني والعسكري مع استمرار التحركات السياسية لمعالجتها. وأكد المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير التزامه بالشراكة وفقا للوثيقة الدستورية، كما جدد رغبته في توسيع قاعدة الحرية والتغيير بضم كل قوى الثورة صاحبة المصلحة في التحول المدني الديمقراطي. وأكد المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير التزامه. وأطلع رئيس الوزراء بحسب البيان الصادر من مكتبه أعضاء المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير يوم الأربعاء على نتائج لقائه مع رئيس المجلس السيادي وأعضاء من المكون العسكري يوم الثلاثاء والأربعاء حول هذه القضايا، كما أطلعهم على لقاء اللجنة الوزارية التي كونها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك مع رئيس مجلس السيادة من أجل مناقشة قضية شرق السودان في ظل تعسر عمل مؤسسات الدولة ضمن الشراكة. أكد جعفر حسن الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير عدم قبول الحرية والتغيير أي مبادرة أو وساطة بنهج باركوها بين المكونين المدني والعسكري، مشيرا إلى تمسكهم بالشراكة وفقا لاستحقاقات كل طرف بموجب الوثيقة الدستورية. وقال في برنامج كوباية شاي بصحيفة التيار الخميس، قال أن الشعب السوداني هو الوصي على البلاد ودعا لإعادة هيكلة القوات المسلحة. وأوضح أن الإشكاليات بين المدنيين والعسكريين بدت قبل 3 أشهر، وأشار إلى أن الخلافات أدت إلى عدم تعيين رئيس القضاء والنائب العام وعدد من المفوضيات بسبب التشاكس بين المدنيين والعسكريين. وعزى الانقلاب إلى توقيع ميثاق وحدة الحرية والتغيير والجبهة الثورية، مما أدى إلى هزيمة مشروع تجاوز قوى الحرية والتغيير كحاضنة سياسية. ووصف المكون العسكري في مجلس السيادة بأنه مجموعة سياسية، موضح أن انتقاده لا يعني الإساءة للمؤسسة العسكرية. من جهة أخرى، استمعت اللجنة الفنية للآلية الوطنية لمبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها مساء الأربعاء إلى تقرير من اللجنة الثلاثية التي تم تكوينها خلال الاجتماع السابق للتواصل مع كافة أطراف الأزمة السياسية في البلاد. والتقت اللجنة الثلاثية برئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، واستمعت إلى رؤيته حول الأزمة وكيفية معالجتها، وستواصل اللجنة لقاءاتها مع بقية الأطراف. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 حالات وفاة وإصابة 48 حالة بفيروس كورونا، مع 270 حالة نشطة. وقالت وزارة الصحة في تقريرها الوبائي اليومي أن ولاية الخرطوم سجلت 24 حالة إصابة، وأربعة بالشمالية واثنين بنهر النيل، وحالة واحدة من ولاية شمال كردفان مبلغة من الخرطوم، إلى جانب 6 حالات من غير تفاصيل من المعامل الخاصة. وأشار التقرير إلى تسجيل وفاة 4 بولاية الخرطوم وحالة 1 في كل من الجزيرة والشمالية ونهر النيل، مع وجود 270 حالة نشطة حتى الآن في البلاد. استلمت وزارة الصحة الاتحادية يوم الأربعاء الشحنة الأولى من لقاح كوفيد 19 الفايزر، تقدر ب 499,000 جرعة، مقدمة كمنحة من الولايات المتحدة الأمريكية عبر منصة الكوفاكاس. وقالت وكيلة وزارة الصحة دكتور يسرى محمد عثمان أن السودان سيتلقى ما مجموعه 1,274,130 جرعة من فايزر، وأشارت إلى تجاوز عدد المطعمين ضد كورونا 1,700,000 مواطن. وأوضحت أن هناك 4 لقاحات في السودان، وهي أسترازينيكا وجونسون أند جونسون وسينافورم وفايزر. وأعلنت الوكيلة أن إنزال لقاح الفايزر ضمن برنامج التحصين اعتبارا من الأسبوع القادم، وأشارت إلى أن اللقاح يعطى للمواطن في جرعتين، الفاصل الزمني بين الأولى والثانية شهر. وتخطط وزارة الصحة لتطعيم 20% من السكان، أي حوالي 8.4 مليون شخص من أصل 42.3 مليون. وأضافت وكيلة وزارة الصحة في هذا الخصوص
الآن نحن في السودان وصلنا ل 1,700,000 جرعة تلقاها المواطن السوداني. بيسعدنا جدا نزف البشرة اليوم لشعبنا الكريم لاستلامنا الشحنة الأولى من لقاح فايزر. وهذا اللقاح عبارة عن 499,000 جرعة مقدمة من الحكومة الأمريكية. بنتقدم بالشكر الجزيل للحكومة الأمريكية باسم الشعب السوداني وحكومة.
سمح المجلس الأعلى لنظارات البيج الخميس بمرور 62 حاوية تابعة للإمدادات الطبية تحمل محاليل وريدية، وشهد خروج الشحنة من ميناء بورسودان عدد كبير من المواطنين من بينهم والي الولاية عبد الله شنقراي. وأكد المعتصمون استمرار إقلاق الموانئ والطرق إلى حين الاستجابة لمطالبهم. وقال والي الولاية في تصريحات خلال مقادرة الشاحنات أن السماح لحاويات الأدوية يأتي في إطار الاستثناءات، وتقدم بالشكر للمجلس على جهده في تسليل الخطوة. وأوضح أن الحوار دائما يأتي بنتائج طيبة، وأكد على ضرورة معالجة جميع الخلافات بالحوار من أجل الحصول على الحقوق كاملة. وأضاف والي البحر الأحمر في هذا الخصوص
إحنا أخوة الأفاضل جينا حضورا لهذا العمل الذي نعتقد أنه هو عمل جزء من ما تم من الاستثناءات. هذه الأدوية الوريدية وهذه العربات المشحونة بالأدوية دي إن شاء الله جينا عشان نجيف على مغادرتها من الميناء، ونشكر كل الإخوة الذين زللوا هذه العملية الكبيرة. هي دولة لنظارات البيجا والعموديات المستغلة لما قاموا به من جهد كبير، ونقول أنه نحن إن شاء الله يعني اعتقادنا جازم أن الحوار ثم الحوار ثم الحوار يأتي بنتائج طيبة، وهذا ما تم في هذا الأمر.
بدأت في الخرطوم الخميس نزرة أزمة في الخبز بعد اقتراب نفاذ مخزون الدقيق بالمطاحن بسبب استمرار إغلاق الطريق القومي بين الخرطوم وميناء بورت السودان. واشتكى أصحاب المخابز في الخرطوم من تراجع كبير في حصص الدقيق، وحذروا من توقف المخابز عن العمل في حال استمرار الأوضاع. من جانبها أعلنت مخابز في الخرطوم عن زيادة سعر قطعة الخبز إلى 50 جنيه بسبب إغلاق الميناء الطريق القومي، مما أدى لندرة وارتفاع أسعار الدقيق المفاجئ. وقالت مخابز سيدرا في بيان أن معظم شركات ومطاحن الغلال الكبرى متوقفة عن العمل تماما، مما أدى لاستخدامها دقيقا منخفض الجودة، ووعدت بتخفيض سعر الخبز في حال انفراج الأزمة. من جانبه قال وزير الصناعة السوداني إبراهيم الشيخ في تصريحات صحفية أن المخزون الاستراتيجي من الدقيق يكفي لأربعة أيام قادمة. تواصل اعتصام مواطني مكجر بولاية وسط دارفور الخميس لليوم الخامس على التوالي احتجاجا على القضاء على شجر الرطرط المنتج للسمق. وقال حسين أبو الشيرات القيادي في معسكرات النازحين لراديو دبنجا أن حكومة ولاية وسط دارفور لم تتابع تنفيذ قرارها الصادر في نوفمبر الماضي والقاضي بمنع طق شجر الرطرط، وحذر من أوضاع مشابهة لما يجري في شرق السودان، داعيا الحكومة بشقيها المدني والعسكري للتدخل العاجل ومعالجة الإشكاليات. ودعا الإدارة الأهلية للتعاون مع المواطنين لتجاوز الخلافات، كما دعا المواطنين للصبر والحكمة والمرونة. وأضاف حسين أبو الشراتي في هذا الخصوص:
في هذا الوقت نحمل المسؤولية الكاملة لحكومة ولاية وسط دارفور لتباطؤها لحلحلة هذه الخلافات واستجابة صوت المواطنين. وقد وصلت عدة تقارير من قبل المواطنين في محلية مجر والمتظاهرين لحكومة الولاية وحكومة محلية مجر، حتى صدر السيد الوالي دكتور أديب قرار بإيقاف هذه العملية في السابق، ولن يتوقف عملية نجر لشجرة رطرط ولا حتى كيفية التعامل مع الشجرة للحفاظ عنها على الأقل من قبل هؤلاء. والذي حير الجماهير محلية مجر وزرع الشكوك في صفوف الشعب بالمنطقة تجاه سيد الوالي هو سكوت سيد الوالي أديب بلا أثنى عذر لحماية قراره السابق أو أن يوضح للشعب بما هو حاصل بعد القرار.
أغلق طلاب جامعة الخرطوم الخميس شارع الجامعة بالمتاريس بعد فطئ اعتصامهم داخل الجامعة باستخدام الغاز المسيل للدموع. وقال طلاب من الجامعة لراديو دبنجا أن الاعتصام جاء احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية والبيئية في الداخلية وعدم توفر خدمات الكهرباء والماء. وطالب الطلاب بإقالة مدير الجامعة وبقية الطاقم الإداري وتوفير الخدمات وتحسين البيئة. وأعلن الطلاب رفضهم فضل الاعتصام بالقوة، وأضافوا في هذا الخصوص:
طلاب داخلية الوسط أعلنوا الاعتصام المفتوح التصعيد الثوري لإغالة إدارة جامعة الخرطوم التي تسببت في التردي الواضح جدا في داخلية الوسط. دريد إنه الناس عدمة المو، يعني نحن لين يومين أكثر من 48 ساعة ما عندنا موية في الداخلية. فلجنة الطلاب المؤسسة الشرعية للطلاب خاطبت الإدارة في أكثر من 5 شهور، يعني من استنفى الدراسة بعد كورونا الثانية. فنحن يا جماعه ما لاقيني شيء، ما في خدمات، في تماطل، نحن بقينا ضحايا بين 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 الصندوق وبين بين الاداره الجديده العينه غحت.
من جانبها اعلنت اداره الجامعه معالجه مشكله المياه صباح الخميس بتوصيل خط بديل طوله 20 متر للبئر الارتوازيه، واشارت الى تشغيل البئر مما ادى لانتظام المياه، ونوهت الى تجهيز مولد احتياطي بالداخليه. وقالت في بيان أنها قطعت شوطا في تحسين الصرف الصحي وتوفير الأدوات الصحية، موضحة أن عملية استرداد الداخليات بمخصصاتها من صندوق دعم الطلاب لم تتم بعد. وناشدت الطلاب برفع اعتصامهم والتوجه إلى قاعات الدراسة تغليبا لمصلحة الجامعة. أصدرت بوسينة دينار وزيرة الحكم الاتحادي قرارا بإيقاف تعيينات الإدارة الأهلية في جميع المستويات وكل الولايات. واعتبرت الوزارة أي تعيينات تمت في الفترة الماضية بعد التوجيهات التي صدرت من الوزارة لاقية وغير معتمدة، وطالبت أجهزة الدولة ممثلة في الولايات وضع القرار موضع التنفيذ إلى حين صدور قانون الإدارة الأهلية تعمل لبناء السلام والاستقرار بعيدا عن النزاعات التي تنشأ بسبب التعيينات. تعتزم الآلية الوطنية لحماية المدنيين القيام بزيارات ميدانية لثلاثة ولايات من دارفور شمال وغرب ووسط دارفور بهدف الاطلاع على الجهود المبذولة وأهم التحديات والعقبات التي تواجه تنفيذ محاور الخطة الوطنية لحماية المدنيين والترتيبات اللازمة لمعالجتها. وناقش اجتماع الآلية برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف برنامج الزيارة التي تهدف للالتقاء بقيادات حكوماتها التنفيذية والقيادات السياسية والاجتماعية في الولايات الثلاثة. كما بحث الاجتماع متابعة سير أداء الآلية والوقوف على أهم الترتيبات والإجراءات اللازمة لبداية تنفيذ محاور الخطة الوطنية لحماية المدنيين. وناقش الاجتماع أيضا تصور العمل والتنسيق المشترك مع وكالات الأمم المتحدة، كما أمن على عقد ورشة عمل مشتركة بين الآلية ووكالات الأمم المتحدة لوضع خطة مشتركة للعمل بين الجانبين. أشادت نائبة الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة بالشراكة التي تجمع بين المكونين المدني والعسكري لإدارة شؤون السودان، واستعرضت في تنوير نظمه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بجنيف شارك فيه عدد من ممثلي الدول المانحة، استعرضت الوضع الاقتصادي وإعادة اندماج السودان في النظام التجاري والمالي العالمي عبر التعاون مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأشارت للزيارة التي قام بها مدير البنك الدولي للسودان مؤخرا، وأكدت على أهمية دعم المجتمع الدولي للسودان في إطار خطواته الجادة نحو الإصلاح الاقتصادي عبر تعزيز الاستثمار وغيرها من الطرق الفعالة في هذا الشأن. وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، أشارت إلى ضرورة حشود الموارد المالية والدعم التقني بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة. الخبر الأخير في النشرة: تستضيف ولاية النيل الأبيض في 18 من شهر أكتوبر الجاري مؤتمر الصلح بين قبائل جنوب كردفان. وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتور صديق تاور خلال ترأسه يوم الخميس بمكتبه في القصر الجمهوري لاجتماع التنسيق الخاص بمبادرة الطرق الصوفية لربط الصدى والتعايش السلمي والاجتماعي بين قبائل ولاية جنوب كردفان، حيث أكد حرصه التام لإنجاح مؤتمر الصلح بين قبائل جنوب كردفان الذي سيلتئم في 18 من أكتوبر الجاري بولاية النيل الأبيض. وقال والي النيل الأبيض إسماعيل وراك في تصريح صحفي أن ولايته ستستضيف مؤتمر الصلح وستبذل أقصى جهدها ليخرج بكل النتائج المرجوة والتي تساهم بصورة مباشرة في رتق النسيج الاجتماعي والوصول لحل سلمي. مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 31 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا عوضا أن يأتيكم في الفترة المسائية من الساعة 5:30 فإنه سيأتيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 31 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاوري ناس رايب وروق دروبو شاوري ناس رايب وروق دروبو وكم أبد كلامهم بوريك أمورو كم أبد كلامهم بوريك أمورو كم أبد كلامهم بوريك أمورو كم أبد كلامهم بوريك أمورو سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام
راديو دبنجا يقدم
لهيب الثورة في عيوننا
الكنداكا
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكا
الكنداكا برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان
المستمعين الأعزاء مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة حول الانشغاغات والتحديات التي تواجه الصحفيين في تكوين نقابة مهنية تجمع شتاتهم خاصة وإنه السودان يمر بظرف سياسي استثنائي تشوبه يعني بعض من الخلافات بين مكونات الفترة الانتقالية. حول هذا الموضوع سعداء بأن نلتقي بالأستاذة والناشطة والصحفية الأستاذة عفاف أبو كشوة. عفاف أهلا ومرحب بك، وبداية يعني ما هي التحديات التي تواجه الصحفيين خاصة في ظل اضطراب المشهد السياسي الآن وانعكاساته على الأوضاع الصحفية؟
مرحبا بك الأستاذة الزميلة والصديقة هنادي عثمان، وعبرك أرسل التحايا النواضر لأسرة راديو تلفزيون دبنجة ذلك الصرح العملاق الذي ظل ساهرا طيلة فترة أزمات السودان حاضرا في كل المواقع وفي كل ورافضا للمشهد السياسي السوداني عن ظهر قلب. أحييهم مجددا وعلى رأسهم الأستاذ كمال الصادق قائد الرد وكل الصحفيين الأماجد، كما أحيي برنامج الكنداكة ذلك البرنامج العملاق الذي ولد عملاقا وسيظل وظل يرصد ويتابع نبض المرأة السودانية ومساهمتها السياسية والفكرية والثقافية على مدى إنشائه أو تكوينه أو ظهوره على الخارطة البرامجية في إذاعة راديو دبنجا. مرحب بكم جميعا ومزيد من التقدم ومزيد من التميز.
مرحب بك يا أستاذ عفاف.
الله يخليك تسلمي. حقيقة المشهد السياسي السوداني الآن مضطرب جدا ما بين يعني بين المطرقة والسودان، بين مطرقة الحروب والمناوشات الجانبية وما بين سندان ما تضمره الحركة الإسلامية ممثلة في عدة جيوب داخل أنظمة الدولة، محاولة انقلابية ثم خلايا دواعش ثم انشقاقات داخل قحط ثم انشقاقات داخل الجيش ثم انشقاقات داخل المشهد السياسي وقوة سياسية. هذا الوضع المضطرب في المشهد السياسي السوداني بالتأكيد سينعكس سلبا على الوضع الصحفي. هنالك أيضا انشقاقات داخل الوضع الصحفي مبنية على إرث مرتبط بالحركة السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار على مدى التاريخ، لكن يعني ما ترصده الصحافة وما طفح من كيل ويعني خلافات وانشقاقات بتأثر سلبا على الرد المهني الدقيق فيه مصداقية وفيه أمانة للمشهد السياسي السوداني وكل ما يتعلق بشأن السياسي السوداني. فأنا يعني حقيقة ما يزعجني كثيرا يعني ما تتناقله وسائط التواصل الاجتماعي ويقود هذا العمل صحفيين أنفسهم يعني صحفيين نحن وقانا على موافقة الشرف الصحفي وأهم حاجة فيها المصداقية والأمانة والمهنية بأنك ترصد الخبر وغداسة الخبر من أين أتى الخبر غير مهم المهم في الأمر أن نأتي بالخبر كما هو بكل صدق وبكل أمانة وهكذا لكن هناك تحوير هنا وهناك ده بيعمل تشويش للرأي العام السوداني والرأي العام السوداني أصلا مشوش لأنه الفترة الانتقالية لم تكن كما كنا نتوقع لم تقوم بمهامها على الوجه الأكمل ولذلك أنا بطالب الصحفيين أن يربؤوا بأنفسهم من هذه الانشقاقات ويتوحدوا صفا واحدا في إطار المهنية في إطار تأسيس نقابة ديمقراطية مستقلة حرة تعبر عن تطلعات وآمال وطموحات الصحفيين في البحث عن المعلومة الصحيحة في الحصول على المعلومة في الدقة في التفاصيل التي يوردونها في أخبار وتقارير وغيرها
نعم
ويدعون الخلافات جانبا.
طيب أستاذ عفاف ومواصلة يعني لحديثك ظهرت مؤخرا أو برزت يعني كمية من المواقع الإلكترونية لها أجندات مختلفة في تقديرك يعني بعد التغيير الحصل ما هي أهدافها خاصة وإنه البعض منها له يعني أجندات أو أهداف تخالف العرف المهني أو الصحفي
كما ذكرت لك إن هذا الوضع انعكاس للاضطراب السياسي والاجتماعي والاقتصادي والفقر والمعاناة الذي يعانيه الشعب السوداني الآن وحتى الحكومة في داخل تيارات فواضح إنه يعني بعد أن برزت هذه المواقع الإلكترونية واللايفات الكثيرة كل يغني لله وكل يغني لأجندته ده مؤكد إعادة استقطاب نتيجة للمحافظة لأنه المرحلة الانتقالية التي وضعها المفكرين والمختصين إذا تم تنفيذه على أرض الواقع بشكل مرتب يمكن أن تعبر بالسودان إلى بر الأمان لكن للأسف الشديد من أول 6 شهور حصل انحراف بدت هنالك الشلة وبدت هنالك المحافظات وبالتالي كل شلة عندها إعلاميين وعندها صحفيين وعندها كتاب وعندها ما يدعون إنهم صحفيين على صفحات اللينا يكتبون بأسماء حركية يكتبون بأسماء علنية
يعني بدون مقاطعة يعني معنى كلامك ده معلش بدون مقاطعة يعني ده في معناه إنه هل يعني الصحفيين ذاته انقسموا لمحاصصات؟
بالتأكيد ويمكنك أن تلقي الضوء على المشهد السياسي على مستوى الجهاز التنفيذي ممثل في مجلس الوزراء بتجي في داخل التركيبة تحت الموظفين والمستشارين حوالين رئيس مجلس الوزراء وعلى مستوى الوزارات هي منطلقة ليست على الكفاءة ولا ليست على المهنية منطلقة على يعني المحاصصات وكل من يحتلي منصبا يأتي بزمرته يأتي بمن يقفون جنبه سياراته ما يؤكد ذلك في إحدى الوزارات لا أذكرها تحديدا لكنني قبل ذلك كتبت عنها إنه هنالك في إحدى الوزارات الهامة وزارة استراتيجية ومحورية مدير مكتب الإعلام فيها ستر قلت له حتى كتبت قلت هل نظمة بين الصحفيين السودانيين المهنيين لكي يأتي هذا الوزير بمدير مكتب إعلام سيستر يعني في تخصص مختلف تماما وده ما يؤكد مزاعمي بأنه القصة ليست مبنية على المهنية ولا على الكفاءات كما جاءت اتفاقية الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بموجبه تمت الفريمورك الناس حتشتغل عليه المرحلة الانتقالية جاء ذلك محاصصات ويعني استقطابات حزبية حقيقة وده بينعكس على أي شيء مش على مستوى الصحافة على أي مستوى يخطر على بالك في انعكاسات رؤسي يمكن أن تلغي الضوء سريعا من خلال وجودك في السودان تكوني رأيتي صحفيين نحن نعرفهم زاملونا عملنا معهم عشرات السنين كل حولي وزير محدد من موقع انتمائه إيبا حتى وزير الثقافة والإعلام وزير الثقافة والإعلام شاب زميلنا وأي حاجة لكن جاب ناس الاتحاديين مثلا الناس المؤتمر السوداني ناس جابوا ناس وهكذا ده المشهد السياسي للأسف الشديد أن إحنا نتكلم عن ديمقراطية والصحافة والحريات عنوان متلازمان. لا يمكن أن تزدهر الديمقراطية ونحن نحتاج المرحلة الانتقالية اللي هي ستيب 1 ديمقراطية. الإكسرسايز ده بيبدأ بين كل فينا دور بيبدأ بنفسه. كل المشهد بتاع الفترة الانتقالية يبدأ نتكلم عن الحريات، نتكلم عن حكومة الكفاءات، حكومة التكنوقراط وحكومة المهنيين. لا يعني نحن نعني ما نقوم بذلك، لكن للأسف هنالك ناس غير مهنيين يحتلون مناصب ليست لها علاقة بهم حتى إيبر على مستوى الوزراء، وهذا انعكس على الصحافة. وكل من هب ودب عمل صفح وعمل لايف، كل معلومات مغلوطة، تشويش، حتى النقد مش نقد بناء، انتقد برنامج. أنا انتقد البرنامج المحدد، انتقد أداء الوزير المحدد، انتقد أداء المؤسسة المحدد، لكن لا، بقت هي مناحرات شخصية. يعني ده انحرف من حتى إدارة الصراع السياسي بأسس علمية مهنية تفضي إلى نتائج إيجابية. مو الصراع شنو؟ الصراع بطبيعته في قضايا مختلف حولها. الهدف من المرحلة الانتقالية هي تمهيد لي عشان تمهد المناخ العام لمرحلة الديمقراطية. بالتالي مفروض الجهات المناضدة أسهل ماسكة مقاليد الحكم تأسس مؤسسات وتفتح مجالات لإدارة صراع سياسي ومهني نظيف. الملعب يكون نظيف، لكن الملعب ما نظيف، كله ضرب تحت الحزام وكله شخصنا، وده منعكس على الصحفيين.
نعم، يعني معنى كلامك ده إنه الصحافة يعني حادت عن الدور المناضدة في الفترة دي تحديدا.
للأسف الشديد حابب عن الدور المناط بها هي كصحافة تمسك زمام الأمر، دور التنويري التوعوي، كشف الحقيقة مجردة بدون زيف بدون إضافات، خاصة فيما يتعلق بالأخبار والتقارير، لأنه به ده العصب المهنة، ده عصب المهنة. إيه تكون فيران ويل جيب عدوك اتفق والمختلف معك، زي ما كنا نحن نشتغل حتى إيمان في ظروف الإنقاذ، يعني أنت وغيره اشتغلنا سنين طويلة عددة، بنجيب حتى كنا نحن قاتلنا ونظمنا، وكمال الصادق يشهد على ذلك الأيام وفي الرأي الآخر وفي الصحافة وغيرها من الصحف، وحتى إيمان الجرائد الإنجليزية في دان تيربيو خرطوم مونيتر سيتيزن، إنه نسمي الأشياء بمسميات المهنية. يعني مثلا زمان نحن خدنا صراع معي عبد الله رزق وآخرين في حتى الرأي الآخر، لما نقول إنه الغايد الراحل الدكتور جون جرن قائد الحركة الشعبية كان في دور محرر ديسك موالي لحكومة الإنغاز، كان يقول لا سموه متمرد. قلنا له نحن من ناحية مهنية قداسة الخبر يتطلب مننا نسمي الشخص ويبقى المسمى اللي هو حدده، المسمى حقه هو نحن نسمي به. ده من ناحية دي المهنية اللي بتكلم عنها أنا، ما أضيف أنا من عندي ولا أخذ مزاد. بنفس القدر نحن بنجيب بغطي التوينز، كنا فيران ويل نجيب الأخبار تحت الحكومة تحت المعارضة بنفس المسميات، خدنا صراعات وعبرنا، يعني ثبتنا حاجات مهنية. لكن حسي للأسف في عهد الديمقراطية وده تتراجع المهنية، خبر مشتول وخبر إيه وخبر كده وفيه مصلحة ومدفوع ظروف أندر تيبل أوفر تيبل، قصص طويلة. يعني أنا أحب سوء إنه الصحفيين لسه في نسبة وعي كبيرة جدا وسط شريحة الصحفيين باعتبار إنهم هم يعني قادة الرأي، وأنا أتوقع إن يربؤوا بنفسه من الصراعات الحزبية الضيقة ويكون الوطن في حدق العيون، وإن المرحلة دي لازم نعبر بها بشكل إيجابي، ننقل الخبر الصحيح، ما نصعد وما نعمل شرارات هنا وهناك يعني إجعال الصراع السياسي وممكن فتنة.
أيوة.
أنا أعتقد طيب إن دي المرحلة بتطلب ده.
نعم، خلينا نطلع فاصل قصير ونجي راجعين تاني.
بوضح وجهة نظري فيك فاسمعني، الحد الأدنى بيننا يكون لغة الحوار ونعترف بأن وطننا بيعاني، شيل بهناك بركز معاك أنا بهنا، أسند قفاي أنا كل ليك نتدفق حب في بعضنا، عايل لي أقراني ومهد لي أقراك، خد إيديك في وجه القبح بخد إيدي أنا معاك، ندافع عن وطن مرهق، ندافع عن وطن مرهق، ندافع عن وطن مرهق من تالاي وتالاكا، ومن تالاي وتالاكا تعال ننضم حرير، نربط بطوننا شديد عشان أطفالنا من الجوع بتتباكى، وشتتوك يا شعبي، فرقوك يا شعبي، شعبوك يا شعبي، فلم لمطرافك توحد، أحسب صح، نبه حواسك للي جاي، سد الفرق، رتب أمورك من جديد وأبدى العد، ما تغفل الرجلات في قطيتك كبر ودايره بسد، ونحن بنسد ودايرين السودان موحد ومتحد.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر.
عودة بعد الفاصل، ومرحبا مرة أخرى بالأستاذة والناشطة والكاتبة الصحفية الأستاذة عفاف أبو كشوة. طيب يا أستاذة، يعني الأوضاع الاقتصادية بالنسبة للصحفيين وأوضاع الصحف أو الجرائد، يعني مبطري إنه هل يعني عندها تأثير على المناخ العام للصحافة والصحفيين؟
مؤكد يا هنادي الوضع الاقتصادي المتردي والارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية المعيشية المتعلقة بحياة الناس والعلاج وكذا 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 أثر بشكل سلبي حتى في تفكير الناس. يعني الناس بصحة من النوم هم كل تأكل شنو، تقدر توفر بيزك نيدز احتياجات أساسية لأولادك، كيف تقدر تعمل حاجاتك. والعمل الصحفي ده عمل ذهني، إذا أنت ما قدرت توفر لأسرتك الاحتياجات الأساسية ولنفسك تصل جريدتك دي، أنت ماكل كويس وشارب كويس وهنجام كويس، لن تستطيع أن تبدأ، لأنه دي مجال إبداعي. ولذلك أنا المشهد الاقتصادي المتردي والارتفاع الجنوني في أسعار السلع وندرتها وعدم اتساق الأسعار مع المرتبات العاملين ودخلهم أثر سلبا على المشهد، عمل اضطراب في أي شيء حتى الأسر. يعني لو للمغتربين الشعب السوداني ده مع فقر حقيقي، وكان ما تموت بالجملة، المغتربين دايما في حالة مساندة. يعني أنت تلقى لك زول قاعد الخليج دي تونس معاك إن شاء الله في واتساب، كلمتين يقول لك والله السودان يعني طوالي هم دايرين طوال أسعار جنونية، بيقول لك أنا مشيت وثاني ما تجوا ما ترجعوا، خليكم هنا لأن السودان أسعاره
خرافية.
يلا ده أثر الواقع، ده انعكس على الصحفيين، خلاهم مضطربين، خلاهم ذاتهم يبحثوا عن ملاذات آمنة ومصادر دخل إضافي أيا كان نوعها.
نعم.
وللأسف هذه حاجة ما كويسة.
حتى أنا يعني خلال زيارتي أو زيارتي لبعض الصحف في السودان خلال إجازتي، يعني لاحظت إنه الصحف يعني خلت من الصحفيين. يعني أنت يعني أنا حتى في سؤالي عرفت إنه الصحفيين ابتدوا يشتغلوا من بعض الصحفيين اشتغلوا من البيوت، وبعض الجرائد يعني أصبحوا فيها الصحفيين غير موجودين. وأفتكر ده كله عنده انعكاساته السلبية على الصحافة السودانية، خاصة إنه يعني في تردي أيضا يا أستاذة حول بيع الصحف في الخرطوم. يعني الناس أحجمت عن القراءة وأحجمت عن شراء الصحف في الخرطوم.
مؤكد لهنادي، لأنه حقيقة المواصلات دي قد بملايين. يعني أنا بتفتح كريت أقول لي أنا بصرف ما بعرف مليون اللي هي ألف بقول بالألف، ما بعرف عشان أمشي ساعة قشرة ترحال 2500 لما أي شنو. يعني دي قروض خرافية. طيب الصحفي كيف يقدر ده؟ طيب الصحيفة ذات إذا هي ما عندها مصادر دخل اقتصادي اللي هي ممثل في الإعلانات، سواء كانت إعلانات حكومية أو برايفت، البلد كلها حالة مضطرب، الإعلانات الحكومية بالدين، والمؤسسات الاقتصادية حاصل فيها كساد. طبعا جزء منها انعكاس الكورونا، جزء منها الوضع الاقتصادي المتردي المرتبط بالمرحلة الانتقالية والاضطراب الحاصل. يعني الكام مسيطر اقتصاديا على البلد منه كانوا الأخوان المسلمين، اقتصاد مسيطرين عليهم، هسي حتى مؤسساتهم تم وضع اليد عليها عبر الحكومة ومصدرات المالية ما طلعت لمخرجات إيجابية عكست إيجابا على معيشة الناس. فده كل وضع ده كله مضطرب بالمنظومة بتاع مهام المرحلة الانتقالية وعدم التزام الحكومة بتنفيذها والمشاكل والمعوقات الواجهتها. لكن أنا بفتكر إنه هنا يبرز الدور الإيجابي والدور المهني للصحافة، إنه الصحافة تغوض الرأي العام، تنور الرأي العام، توضح له الحقائق، تشارك مع قادة الرأي متخذين قرار في إنه كيف نخرج المخرج شنو من الأزمة دي. المخرج أن نمسكوا لون الناس يمسكوا آيتم واحد اقتصادي يقول إحنا حنعمل خبز، إحنا حنعمل مدارس، مجانية التعليم، شعارات، إحنا عايزين تطبيق تنفيذ على الأرض. دي الإشكالية هنا. فبالتالي الوضع كله مضطرب والوضع كله ما مريح والوضع ما مستقر والوضع يعني طارد. الصحافة مناخ العام طارد. بعدين مين اللي بيشتري صحيفة بمبلغ وقدره ويخلي عيش أولاده يعني؟
طيب أستاذ عفاف، يعني دور مواقع التواصل الاجتماعي وصحافة المواطن، هل بطري إنها خصمت من دور الصحافة والصحفيين أو أثرت سلبا على دوره؟
أيوة، أثر سلبا كثير على الصحافة الورقية حتى على مستوى العالم الأول والثاني المتقدم، أصلا مشاكله محلولة ما عنده أي شيء، والصحف في الغالب مدعومة حكوميا وتجاه إعلانات بقروش كثيرة جدا وأي حاجة. مواقع التواصل التواصل الاجتماعي خصمت منها كثير لأسباب الآتية. السرعة، أنا بكليك واحدة راجل في سريري ولا بمشي أفتش مصدر وكذا بالتلفون بتابع بالنت ماركينج التشبيك ده أنا بتحصل على المعلومة. أنا كصحفي عنديك سبيريونز أعرف أصيغ الأخبار بستخدم الفايف دبليو، ممكن أنا في خبر يكون ريفرنس لوكالات وحصل كثير جدا. نحن ذات الأخبار اللي نجيبها كان عن السودان كانت ريفرنس يجي يشيلوها، كان من سودانيز أونلاين، كان من الفيسبوك، كان من تويتر بيشيلوها وكالات عالمية كريفرنس. ليه؟ لأنه مثلا سألوا عننا وعرفوا نحن صحفيين مهنيين عندنا مصداقية وبنألف وما كذا برجعونا كريفرنس. دي واحدة. الحاجة الثانية بقت حسي في حاجة اسمها حتى إيفن على المستوى التلفزيونات، ممكن لو ما أحضر أنا مثلا ما يترس أحضر نشرة الأخبار بتاعت أي تلفزيون، أحضر المنصات. المنصات اللي هي الخبر بيجيك في نفس اللحظة. يعني مثلا حسي أنا مثلا الضبط بتاع دواعي الذيل، في شباب عندهم آيفون طالعين في العمارات الفوق دي صوروا لك الحدث لحظة إطلاق النار، وبعد إطلاق النار جابوه وطوال ونزلوها فيديوهات. أنا بالنسبة لي أشوف لايف زي ده أفتح نشرة الأخبار تجيب لي خبر مختطف وخبر ذاته عاملين صوتي مشمع سيمبلي. انا احتلت اشوف ده. انا ذاتي كصحفيه مهنيه بسك الاخبار وبقرا واشوف اي حاجه واقرا اي حاجه. التيك اواي، التيك اواي المواقع الالكترونيه عملت صحافه التيك اواي، عملت تجيتنا للصحافه الورقيه. وان دي انا اتوقع احنا العشر سنوات الغاليه الصحافه الورقيه ما تكون عندها اي وجود، ولا مستوى عالم ثالث ولا اول ولا ثاني. ولذلك احنا ما يهمنا في الامر نتمسك باسلحتنا وبقيمنا أخلاقنا ومواثيق الشرف الصحفي وأخلاقيات المهنة المصداقية والأمانة والأخلاق وكذا، ونحن نسيغ الخبر وفق الرؤى المطروحة وما تعلمناه من الأخلاق عشان نحن نحترم نفسنا ونحترمون الآخرين. ده نحن ده ونتوحد كصحفيين ما يهم لمهنيتنا. نحن عانينا كصحافة من الأنظمة الدكتاتورية وهي عاشت يعني في عمورنا النظرة. نحن ما استمتعنا بالحريات، نحن عايزين حرية النشر، حرية التعبير، حرية البحث العلمي، حرية الحصول على المعلومة، حرية التعبير عن راية، نمارس الديمقراطية مع أنفسنا، نقبل النقد والنقد الذاتي، كيف نطور قدراتنا، كيف لو أخطأنا نحتجر، هذا بالاعتذار. دي بيزك نيد، دي احتياجات أساسية بتاعت الصحفي المحترم بيحترم مهنيته بغض النظر عن أنا انتمائي السياسي ولا فكري شنو، لكن دي مهنية بعصب العمل الصحفي. أنا أتوقع إن الصحفيين الجاية يكون يعني ساعين وفي مساعي حسيسة لرقب الصدع. وأنا ذاتي كنت طرف في الحاجة دي معانا أستاذ محمود محمد صالح وآخرين من الشباب المميزين، ناس أيمن سنجراب وناس حسين سعد وناس مديحة وناس مجموعة من الشباب والشابات، يعني شباب واعي وداري وحد الصف. لأنه نحن ما تهمنا من يكون رئيس النغابة ولا رئيس اتحاد الصحفيين، لكن الأسس اللي بيجي عليها.
نعم.
يجي بأسس ديمقراطية باختيار حر ونزيه وينفذ البرنامج المتفق حوله، ممكن يجي زاجع بيت أيا كان لكن ينفذ بينا ده. لكن نحن ما نحن عكس سياسيين الحته دي. انا شايف الجروين الماسف في الصعيد، الجروبات الصغيره. انا واتحادات كنت سياسه مع 4-5 اجتماعات لما بدينا رقب الصدع وكده تفكيرهم كان ايجابي كده، انه بقول لك احنا كلنا ما مهم يجنوا اي دول ين كبير بتاع شنو، ما في حاجه دول يحتكر مين برضه. لكن نحن اهم شيء نسري على البرنامج، البرنامج ده في دولنا اي دول يحتكر هذا المنبر وكان نقابة الصحفيين والاتحاد.
نعم.
وهذا ما يعني نربى به وهذا ما توقعه، لأن الصحفيين هم قادة الرأي وهم فئة مثقفة ومتعلمة ومستنيرة ومهنية. ما وسيظل ما ينفع الناس ويسحب الزبد دفاعا.
أستاذ عفاف، نحن بنشكرك كثير لإفاداتك القيمة اللي قدمتها لنا في البرنامج، وبالتأكيد يعني الموضوع حول الصحافة والقوانين وحول أوضاع الصحافة يعني بالتأكيد الوقت ما حيسعنا له، لكن إن شاء الله في حلقات قادمة يعني نلتقي ونتكلم أكثر. شكرا لك.
شكرا لبرنامج كنداكا ولشخصك الكريم ولكل القائمين على أمر راديو دبنجة. وحقيقة أنا سعدت بهذا اللقاء بالرغم من أنه لقاء خاطفا لم نخطف كل الموضوعات بحثا، لكن وضعنا إشارات وملامح عامة تفتح آفاق للذين يأتون من بعدي لنقاش يستمرون في هذا النقاش، لأنه نقاش سلس وهو بيفتح الطريق لنقاشات ولتوحيد الرؤى بين قبيلة الصحفيين. شكرا جزيلا مجددا.
ودي كانت معنا الناشطة والكاتبة والصحفية الأستاذة عفاف أبو كشوة. وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.
كتبت لك وانا جاي من زمن الشكري مرسوم عليك وش الثواني مظللة كتبت لك وانا جاي من زمن الشكري مرسوم عليك وش الثواني مظللة تتمدد الساعات سنين تتفتح الأحزان غريبة ومذهلة تتليك وأنا جاي من زمن الشقلي مرسوم عديد وش الثواني مظللة تتمدد الساعات سنين تتفتح الأحزان غريبة ومذهلة وش توقفت تشن اسمى في الزمن العزاء اشتاقفت تشن اسمى في الزمن العزاء ويامي من كتر الأسى كتر العزوف والاغتراب ويامي من كتر الأسى كتر العزوف والاغتراب صارت حروف مترهلة لحظات أثيفة ومهملة المشاوير البعيدة لفحة النسمة الحنين الجاية من جوف المضيق كتبت ليك كتبت ليك وقفت ليك لما لقيتك جاية فيك قلب الطريق ولمحت فيك راحت المشاوير البعيدة ونفحة النسمة الحنينة الجاية من جوف المضيق حسيت عجايب الدنيا اتلمت بقد جاية لي من عصر سحيق حسيت عجايب الدنيا اتلمت دقت جاية لي من عصر سحيق عينيك حس أطفال بنادوا القمر للغايب يعود وجبينك الضواي حجل في الزمن السعيد بحس أطفال بنادوا الجمر للغايب يعود وجبينك الضواعي حجل حبوبة في الزمن السعيد
الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أنا المطلع محمد حسن الشيخ، وشارك في التوعية بمرض كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله الجميع. لازم نغيث فيروس كورونا، فكيف نغيث هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا، أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يتعبونا. وما نصافح، ما نصافح مهما كان إنسان نريده، ومهما كان إنسان أخونا، وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا، وما يفتح الأبواب بتاتا، وما يفتح الأبواب بتاتا، فالمداخل بعض أحيان خاؤنا، فالمداخل بعض أحيان خاؤنا. وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا، نغسل الأيدي نطهر، في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا. شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفنونا، يا أهل سوداننا كيفكم، يا أهل سوداننا كيفكم، سامحونا فلنخاطب كل واحد، ما في غير وعيك معونا، ما في غير حذرك معونا، ما في غير حذرك معونا. فأيوة لازم فلنقاوم، بل نبيد جيش الكورونا، بل نبيد جيش الكورونا، ولنخاطب يا عصابة السوء كفاية، يا عصابة السوء كفاية بالجشع ما تخنقونا، يا عصابة السوء كفاية بالجشع ما تخنقونا. ويا أهلنا دقيقة فضلا، ويا أهلنا دقيقة فضلا، أسمعونا نرفع الدعوات نصلي، نرفع الدعوات نصلي، تنجلي الكربة وتعدي، وترجع الأيام حنونة، ترجع الأيام حنونة. أمر مزعج هذه البلوى الكورونا. من نطلع محمد حسن الشيخ الرياض 2020.
يا وطني العزيز يا أول وآخر، أحتف بحياتك بحب وفاخر،
يا وطني العزيز يا أول وآخر، أحتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر من العام 2021. قتلى وجرحى في احتجاجات عنيفة بمنجب قبقبة للذهب في نهر النيل ونهب عربة في منطقة قلاب بشمال دارفور. استمرار أزمة شركاء الحكم في البلاد والحرية والتغيير تعلن التمسك باستحقاقاتها وفقا للوثيقة الدستورية. ارتفاع كبير لعدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا واستلام نصف مليون جرعة لقاح فايزر من واشنطن. نذر أزمة خبز في الخرطوم بسبب إغلاق المواني والطرق والسماح بتخليص وعبور 62 حاوية محاليل وريدية من بورسودان. حمدوك يطلع السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى الخرطوم حول تطورات الأوضاع بالبلاد. تستضيف ولاية النيل الأبيض في 18 من أكتوبر الجاري مؤتمرا للصلح بين قبائل جنوب كردفان، ووزيرة الحكم الاتحادي تصدر قرارا بإيقاف تعيينات الإدارات الأهلية في كل ولايات السودان. وزارة الصحة تسجل 7 حالات وفاة وإصابة 48 حالة بفيروس كورونا في البلاد. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.